كان البحث في الروايات الخاصة المتعرضة لبيان المواد حكم التعارض، وقلنا أن هذه الروايات على قسمين رئيسيين: قسم الروايات الدالة على طرح وعدم الأخذ بما يعارض الكتاب ويخالفه، والقسم الثاني الروايات الواردة في علاج حكم الخبرين المتعارضين فيما بينهما. والقسم الأول يسمى بأخبار الطرح والثاني بأخبار العلاج. وقلنا أيضا أن أخبار الطرح على ألسنة ثلاثة لسان: مضمونه أنه ما ليس عليه شاهد من كتاب الله أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي جاءكم به أولى به. وقسم يدل على أنه ما خالف كتاب الله زخرف باطل، وقسم ثالث أن ما خالف كتاب الله فلا تأخذ به وما وافق الكتاب فخذ به. القسم الأول الذي جعلناه في الكتاب طائفة ثانية مضمونها أوسع الأقسام الثلاثة والألسنة الثلاثة، لأنها تجعل الميزان أن يكون عليه شاهد من الكتاب. فلو لم يكن عليه شاهد من الكتاب أو السنة النبوية القطعية فلا يؤخذ به حتى لو لم يكن معارضا مع دلالة في الكتاب، كما لو لم يكن الكتاب متعرضا لذلك. ومن هنا وقع البحث في أصل إمكان الأخذ والعمل بمثل هذا المضمون. وقلنا أنه هنا يوجد تفسير سوف يأتي لهذه الطائفة وللطائفتين الأخريين، بناء عليه لا نحتاج إلى كثير من هذه الأبحاث التي بحثها الفقهاء والأصوليون في ذيل هذه الروايات. وأما بناء على التفسير المدرسي المعروف لها أن ما ليس عليه شاهد أي دلالة قرآنية فلا يؤخذ به فالذي جاءكم به أولى، هنا قلنا أنه توجد إشكالات عديدة ذكروها، وهذه الإشكالات تختلف من حيث أنه مفاد هذه الرواية التي تقول ما ليس عليه شاهد من الكتاب فالذي جاءكم به أولى به أي لا يؤخذ به، هذا المفاد تارة يقال أنه عرفا بمعنى إلغاء الحجية لخبر الواحد من حيث هو خبر الواحد، لأنها تدل ولو عرفا على أن كل خبر لا يكون عليه شاهد من الكتاب الكريم أي دلالة عليه لا يؤخذ به، فالخبر من حيث هو خبر ليس حجتان، وإنما يشترط في الأخذ به وجود شاهد ودلالة في الكتاب الكريم أو في السنة القطعية. ومن الواضح أن دلالة الكتاب أو السنة القطعية حجة في نفسها سواء كان هذا الخبر أو لا، فهذا عرفان بمعنى إلغاء حجة الخبر بما هو خبر. إذا كان هكذا فالإشكال المسجل عليه إشكال واضح ثبوتي، وهو أنه يلزم من ذلك أننا نحاول أن نلغي حجية خبر الثقة الواحد برواية ودليل هو بنفسه خبر ثقة، وهذا لا يمكن لأنه خلف، لا يمكن إلغاء حجية خبر الثقة بخبر الثقة، إذ هذه الرواية هي ليست قطعية الصدور بل رواية واحدة وخبر واحد على أفضل تقدير خبر ثقة واحد، فإثبات مفاده فرع حجيته في المسألة السابقة، فحينئذ كيف يمكن أن يفترض أنه به بحجيته يثبت عدم حجية خبر الثقة؟ هذا خلف مثلا محال. وأخرى يقال أن مفاد هذه الرواية ليس هذا، وإنما مفاده التقسيم في الحجية كما هو مفاده الدقي، أنه في الدقة يقول ما ليس عليه شاهد لا يكون حجة، فلا ينافي أن يكون ما عليه شاهد من الكتاب حجة، أن يكون حجة ذاك ولو يوجد حجة أخرى إلى جانبه وهو الكتاب. حينئذ ستكون هذه الرواية رواية دالة على التفصيل والتقسيم في الحجية إلى قسمين. لو كان لنا دليل عام مثلا على حجية كل خبر من عموم آية أو رواية قطعية روايات قطعية الصدور، فيقال أن هذا العام يثبت حجية هذا الخبر الواحد الثقة، ثم هذا الخبر يخصص إطلاق ذاك الدليل الدال على الحجية لكل خبر، يخصصه ويقسمه إلى صنفين، صنف ما عليه شاهد من الكتاب يبقيه تحت الحجية تحت إطلاق دليل الحجية القطعي السند من آية أو رواية قطعية، وصنف آخر الرواية التي ليس عليها شاهد من الكتاب تدل هذه الرواية على عدم حجيته، وهذا بهذا المقدار لا بأس به بأن يكون دليل الحجية إطلاقه يشمل خبرا هذا الخبر مفاده إيجاد تقييد في دليل الحجية وإخراج مقدار من مفاد دليل الحجية بلحاظ الأخبار الأخرى التي ليس عليها شاهد من الكتاب الكريم، إلا أنه مع ذلك وقع مورد الإشكال عند المحققين فأشكلوا عليه إشكالات عديدة لا بد من استعراض هذه الإشكالات. إشكال أول وهو إشكال ثاني مع الإشكال السابق المبني على المضمون الآخر والمفاد الآخر في هذا الحديث، هو أن يقال أن هذه الرواية لا تستطيع أن تخصص إطلاقات أدلة حجية خبر الواحد بما عليه شاهد من الكتاب، وإن لم يكن هذا بمعنى إلغاء الحجية عن خبر الواحد مطلقا، بل تقسيم الخبر إلى قسمين، قسم مع الشاهد الكتابي فهو حجة وقسم بلا شاهد كتابي فليس بحجة. مع ذلك لا يمكن هذا التخصيص، لأن أدلة الحجية لا يمكن اختصاصها وإخراج ما لا شاهد عليه من الكتاب من تحت إطلاقاتها، لأن الروايات التي لا شاهد عليها من الكتاب هي القدر المتيقن من تلك الإطلاقات، فإن أدلة الحجية كأنها ناظرة إلى الأخذ معالم الدين مثلا من الرواة فيما لا يمكن أخذه من الكتاب والسنة القطعية، وإلا لم يكن بحاجة إلى التحويل على رواته على الرواة في أخذ معالم الدين. مثلا حينما يقول عمن أخذ معالم دين، يقول يونس بن عبد الرحمن ثقته، خذ عنه معالم دينك، هذا قطعا ناظر وداخل في منظور الإمام أخذ معالم الدين التي لا يمكن أن يؤخذ من الكتاب لأنه ليست مفصلة الكتاب فليس عليها شاهد من الكتاب الكريم. إذن فتلك فالروايات رواية الثقة التي لا يكون عليها شاهد من الكتاب داخل في منظور هذه العمومات والإطلاقات الدالة على حجية خبر الثقة يقينا، لأنها ملحوظة وداخلة القدر المتيقن. إذن فلا يمكن تخصيصها، لأن تخصيص ما هو متيقن وإطلاق وعموم غير ممكن بحكم التعارض، تكون هذه الرواية معارضة مع تلك الروايات الدالة على حجية خبر الثقة، لا من جهة أنها تدل على إلغاء الحجية عن خبر الثقة مطلقا كما على الوجه السابق، بل من جهة أنها هذا التصنيف والتخصيص أيضا غير ممكن في تلك الروايات في تلك العمومات الدالة أدلة الحجية العامة، لأنها لا داخل في المتيقن منها، فيقع التعارض بينهما، إلا أن هذا التعارض ليس نتيجته التساقط وبالتالي عدم ثبوت الحجية لخبر الثقة الذي هو قد يكون بصالح أخبار الطرح، بل نتيجة هذا التعارض هو سقوط هذا الخبر عن الحجية، هذا الخبر سوف يكون ساقطا عن الحجية، لأن هذا الخبر تخصيصه لتلك العمومات فرع حجيته، إذ لو لم يكن حجة يعني سنده ظني، لو لم يكن حجة وسنده الذي هو خبر ثقة واحد حجة لما ثبت المخصص لتلك العمومات المستفادة من الروايات القطعية سندا أو من آية النبأ والنثر ونحوهما. إذن فلابد من حجية إثبات حجية هذا الخبر لكي يثبت التخصيص، وإثبات حجيته فرع ثبوت تلك الأدلة، ثبوت أدلة الحجية. بماذا نثبت حجية هذا الخبر؟ نثبت حجية هذا الخبر بأدلة الحجية، فيكون حجية هذا الخبر فرع ثبوت تلك الأدلة. فإذا كان فرع ثبوت تلك الأدلة فلا يمكن أن تكون معارضة مع تلك الأدلة، لأن حجيتها فرع ثبوت تلك الحجية، فيستحيل أن تكون رافعة لتلك الحجية ومزاحمة معها ومعارضة معها، فهي تتعين للسقوط، لا أنها تثبت وتتعارض وتسقط تلك الأدلة، لأن معارضتها مستحيلة، معارضتها دورية، إذ معارضتها فرع حجيتها وحجيتها فرع حجية تلك الأدلة، فيستحيل أن تكون مانعة ومزاحمة مع ثبوت الحجية هنا، فهي تسقط وتبقى تلك الأدلة على الحجية، والنتيجة ثبوت الحجية لتمام الروايات سواء ما عليه شاهد من الكتاب أو ما ليس عليه شاهد من الكتاب الكريم. هذا الوجه الأول الذي يمكن أن يذكر بناء على أن مفاد هذه الروايات هو التصنيف في الحجية. هذا الوجه أجاب عنه السيد الشهيد بأنه مع قطع النظر عن إشكالات أخرى سوف تأتي، هذا الواجه يمكن إنما يتم لو كان مدرك الحجية منحصرا في تلك الأدلة، لكن لو قبلنا وجود دليل آخر على الحجية وهو السيرة العقلائية، دليل اللبي، السيرة العقلائية القائمة على حجية كل خبر ثقتين، هذا إذا من الأدلة، حينئذ هنا سوف يمكن أن تكون هذه الرواية حجة وبالتالي مسقطة لتلك الأدلة الأخرى بالمعارضة، إذ يمكن إثبات حجيتها في نفسها بالسيرة العقلائية، فلا يتوقف حجيتها على ثبوت تلك الأدلة اللفظية على الحجية، لكي يلزم حينئذ من معارضتها مع تلك الأدلة الدور أو الخوض، بل يمكن أن تكون حجة بالسيرة العقلائية، وحجيتها بالسيرة العقلائية لا تتوقف على حجية تلك الإطلاقات الأدلة اللفظية على الحجية، فنثبت حجيتها بالسيرة العقلائية فتكون معارضة مع تلك الأدلة بحكم أنها غير قابلة للتخصيص، وتكون أيضا رادعة عن السيرة العقلائية الجارية على حجية خبر الثقة مطلقة حتى فيما ليس عليه شاهد من الكتاب الكريم، فيكون شمول الحجية شمول السيرة لها بمثابة جعلها ردعا عن الخبر الذي يمنع عن قسم آخر من السيرة، لأنه بحسب الحقيقة يكون ثبوت الحجية لها بالسيرة موجبا لرادعيتها عن جزء آخر من السيرة، لا عن نفس ذاك الجزء الذي به أثبتنا حجيته. ولا مانع من ذلك، لأنها لا تردع عن، لو كانت تردع عن أصل حجية الخبر نعم لم يكن حينئذ إثبات الحجية لها بالسيرة لتردع عن السيرة مطلقا، وإنما تردع عن مقدار من السيرة وهو خصوص الحجية الخبر الذي لا شاهد عليه، وهذا لا مانع منه، كما أنه تخصص أو تعارض إطلاق الأدلة اللفظية على الحجية، الأدلة اللفظية إذن تكون هذه مخصصة لها إن كانت صالحة للتخصيص أو معارضة معها إن كانت غير صالحة للتخصيص. إذن فهذا الوجه الأول يقول السيد الشهيد إنما يتم لو لم يكن لنا سيرة عقلائية ودليل لبي على الحجية، وإلا كان حينئذ هذا لا يرجع، فليكن تعارض، فإن التعارض لا ينافي الرادعية لما ثبت في محله من أن الرادع لا يشترط أن يكون حجة، يكفي في الرادع أن يكون حديث محتمل الصدور، ولأنه في باب الأدلة اللدية يحتاج إلى القطع بعدم الرادع ولا يحتاج إلى الحجة على الرادع، وإن لكي يكون ردعون بل لا بد من القطع بعدم الرادع، ووجود رواية محتملة الصدور معناه احتمال الرادع، ومعه لا يمكن كشف الكشف عن الإمضاء الشرعي والإطمئنان أو العلم بعدم الردع الشرعي، فمعارضتها فضلا عن مخصصيتها للأدلة اللفظية لا تكون مانعة حينئذ عن الرادعية، إذ لا نريد بالرادعية إلا احتمال الردع واحتمال الغاد يكفي في هذا المعنى. هذا البيان الذي به السيد الشهيد أفضل هذا التقرير، طبعا مع قطع النظر عن تقريبات أخرى سوف تأتي، إلا أن هذا البيان للإبطال يمكن الملاحظة عليه بملاحظتين، إحداهما ما أشير إليه ظنا بالأمس من أنه قد يقال أن في السير المركوزة المؤكدة الأكيدة الراتخة في النفوس الأصلية والأخلاقية لا يكتفى في احتمال الرادعية بمثل رواية واحدة أو روايتين، خصوصا مع كونها معارضة مع روايات أخرى وأدلة أخرى قطعية تدل على حجية خبر الثقة مطلقا. فحينئذ يقال بأنه هنا أيضا احتمال الرادع منفي، إذ لو كان هناك ردع ولو عن بعض السيرة وجزء من السيرة لكان ينبغي أن تصدر روايات كثيرة لهذا المعنى لا رواية واحدة، فمع عدم ورود روايات كثيرة أيضا يطمئن مثلا بعدم وجود ردع وبوجود إمضاء شرعي. هذا بيان يذكره سيد الشهيد بنفسه في كثير من موارد التمسك بالسيرة، أنه في مقام الرادع لا بد من أن يلاحظ عمق مستوى ومدى عمق السيرة، فكلما كانت السيرة والإعتقاد العقلاء أعمق وأرسخ كان حينئذ الردع عنها بحاجة إلى بيانات أكد وأكثر. القياس مثلا الذي لم يكن القياس الحنفية السنية الذي ليس على طبق الارتكاز والسيرة العقلائية، مع ذلك ورد لأنه ارتكز في ذهن بعض الفقهاء وأصبح مثلا مبنى فقهيا، ورد في سبيل الردع عنه روايات كثيرة عديدة أكيدة في الدلالة الرادعة وأيضا كثيرة من حيث العدد ونقية من حيث السند، فكيف يمكن حجية خبر الثقة التي هي من الأمور المركوزة في الذهن العقلائي الراسخة في ذهنهم والمبني عليها تعاملهم في باب المولويات العرفية حين المكتفى برواية من هذا الحديث في مقام الردع ولو عن جزء منها؟ هذا مطلب قد يكون حينئذ إشكالا في أن يفيدنا وجود السيرة أيضا، فبالسيرة أيضا لا يمكن إثبات حجية هذا الخبر ولو في نفسه لكي يكون رادعا أو صالحا للرادعية، فلا تصلح للرادعية فتبقى السيرة على الحجية فيما لا شاهد عليه من الكتاب أيضا. هذه ملاحظة. ملاحظة ثانية يمكن جعلها وجها ثانيا، وهو أنه أساسا تقدم فيما سبق أن خبر الواحد ليس حجة مطلقة عند العقلاء، بل يشترط في حجيته بالسيرة العقلائية أن لا يكون هذا الخبر يوجد إمارة مهمة عقلائية معتبرة على وجود خلل في هذا الخبر في جهة صدوره أو في سنده، وإلا سوف يكون هذا الخبر خارجا عن موضوع الحجية عند العقلاء مع وجود إمارة معتبرة مهمة على خلاف مضمون خبر الكاشف عن وجود خلل في جهة صدوره أو في سنده، حينئذ لا يكون هذا حجية. وبهذا البيان خرج السيد الشهيد وهم الإعراض، إعراض المشهور من القدماء يوجب سقوط السند الصحيح عن الحجية في الخبر، لأنه يكشف إعراض المشهور عن وجود خلل فيه. مثلا هذه الطريقية إذا كان في قبالها إمارة معتبرة تكون طريقية ضعيفة بحيث العقلاء لا يعتمدون بمثل هذه الطريقية، إذا كانت تلك الإمارة إمارة عقلائية أيضا ومهمة، وحينئذ هذا بيان. وبيان آخر أيضا تقدم من السيد الشهيد في بعض الأبحاث السابقة أيضا يمكن نطبقه في المقام، وهو أن خبر الثقة إذا كان مضمونه على خلاف ما قطع بصدوره من داخل المتكلم، فما لو سمعنا من المتكلم كلاما على خلاف ما أخبر الثقة بنقيضه عنه، هنا العقلاء لا يرون الحجية لذاك الخبر، لأن هذا الخبر من أجل الوصول إلى كلام ذاك الشخص، فإذا كنا قد سمعنا الكلام سمعنا مرامه بالوجدان من حينئذ لا يكون هنا حجية لذاك، فليكون العلم الوجداني بما صدر منه بنفسه بالظهور الذي صدر منه بنفسه سببا لتكذيب ذاك السند وعدم اعتباره كلتا هاتين النكتتين هما محفوظان. إذ هذه الرواية حينما تكون غير قابلة لتخصيص روايات حجية خبر الثقة، إذن فتكون هذه الرواية معارضة مع الروايات القطعية الصدور الصادرة عن المعصومين الدالة على أن خبر الثقة حجة، والتي قدرها المتيقن خبر الثقة الذي ليس عليه شاهدا في كتاب الله، لأننا قلنا أن هذه الرواية ناظرة إلى أخذ معالم الدين فيما ليس عليه دلالة من الكتاب الكريم من يونس بن عبد الرحمن وشيخه بن أبي الطقال، وهذه الروايات قطعية الصدور، وإلا لم يكن يمكن الاستدلال بها على حجية خبر الثقة كما تقدم في بحث الحجية. سندها قطعي، أي صدور هذا المطلع هذه الروايات عن المعصومين لا شك فيه، صدور روايات تدل على أنه خبر الثقة حتى فيما لا شاهد عليه من كتاب الله حجته. فإذا كان هذا قطعيا، فأولا هذا يشكل إمارة مهمة عقلائية على وجود خلل في هذه الرواية، لأن هذه الرواية صارت معارضة ومنافية مع مدلول أخبار قطعية الصدور، ومدلوله أيضا قطعي. افترضنا أن قدر المتيقن أن مدلولها هذا داخل في القدر المتيقن لها، فيكون هذا بمثابة القرينة المؤكد بها عقلائيا على وجود خلل في هذا الخبر، لأن هذا خبر غير قطعي الصدور، إما جهتها صادرة ثقيتان من حيث الجهة أو صدورها غير مطابق، هناك خلل في الناقل، اشتباه أو عدم مطابقة في الناقل من قبل الراوي. كما يمكن تطبيق النقطة الثانية، وهي أن هنا نحن علمنا بأن بالحديث الذي ظاهره بل متيقنه لولا مسألة الجهة صارت الجهة التي هي أيضا قطعية، هنا نقطع بحسب الحقيقة بصدور حديث عن أحاديث عن المعصومين تدل على أن ما خبر الثقة حجة حتى فيما لا شاهد عليه من الكتاب الكريم. وإذا كان هكذا إذن فقد سمعنا هذا المطلب من الإمام بالوجدان، فلو نقل لنا ناقل خلاف ذلك وأنما ليس عليه شاهد من الكتاب ليس بحجة، حينئذ يدخل في تلك النقطة التي بيّنها سيد الشيخ في بعض الأبحاث السابقة من التعارض، أنه إخبار عن كلام شخص إنما يكون حجة لو لم يكن هناك حديث معلوم الصدور عند ذاك الشخص معلوم بالمشافهة مثلا منه ويدل على خلاف ما أخبر به، لأن حجية الخبر من أجل الوصول إلى حديث ذاك الإنسان المخبر عنه. فإذا كنا نعلم بصدور حديث عن كلام عن ذلك المخبر عنه ولو كان بظهوره مخالفا لا بصراحته ونصوصيته، مع أن في المقام أكثر من ظهور كما قلنا داخل في القدر المتيقن، إذن فلا يكون هذا الخبر حجة في المقام ومشمولا لكبرى حجية الخبر بالسيرة العقلائية، لأن السيرة العقلائية لا تشمل خبرا يوجد قرينة مهمة على وجود خلل فيه، وهي تلك الروايات القطعية في الصدور الدالة على حجية الخبر خبر الثقة حتى فيما لا شاهد عليه، أو لأن السيرة العقلائية لا ترى الحجية للإخبار عن شخص بشيء نحن قد سمعنا من ذلك الشخص ما يكون بظاهره على خلاف ذلك المخبر به. إذن فالسيرة العقلائية لا تشمل مثل هذا الخبر الذي في قباله روايات قطعية الصدور عن المعصومين معارضة معها. هذا أيضا إشكال آخر يمكن يسجل. إذن فالإشكال الأول تام، وهو أن يقال أن هذه الروايات لا يمكن، هذه الرواية لا يمكن تخصيص أدلة الحجية بها، لأنه تلك الأدلة لا يمكن إخراج صورة ما إذا لم يكن على الخبر شاهد من كتاب الله من إطلاقها. فإذا لم يكن يمكن تخصيص هذه الموارد من إطلاقها، إذن فتكون معارضة معها، وإذا كانت معارضة معها فلا تثبت حجية هذه الرواية لأنها خبر واحد لا بد من إثبات حجيته. فبماذا نثبت الحجية لكي يعارض أو يخصص تلك العمومات؟ نثبت حجيته بتلك الروايات أو الأدلة اللفظية. المفروض أن تلك الأدلة اللفظية لو أثبتت حجية هذه الرواية لسقطت المعارضة، فبتلك الروايات لا يمكن. بالسيرة العقلائية، السيرة العقلائية لا يشمل، لا تشمل ما إذا كانت الرواية الخبر الواحد على خلافه قرينة مهمة قطعية، خصوصا لو كان صادرا من نفس المتكلم، يعني من نفس المعصوم لإحداث في النكتتين السيرة العقلائية لا تشمل حينئذ مثل هذا الخبر لكي يصلح أن يكون مثلا حجة في نفسها ثم يعارض أو يكون مثلا رادعا. إذن فهذا خارج عن السيرة العقلائية، هذا الخبر يكون غير حجة في نفسه بهذه النكتتين. هذا الوجه الأول مع التعليق عليه. الوجه الثاني الذي يمكن أن يذكر أو ذكر بالفعل مثل المحققين، قالوا أن هذه الرواية لا يمكن أن تدل، افرضوا سلمنا أن مفاد هذه الرواية التخصيص لا إلغاء الحجية، وسلمنا أن رواية أدلة الحجية قابلة للتخصيص أو السيرة العقلائية قابلة للرادع، لكن مع ذلك هذا الخبر الدال على أن كل ما لا شاهد عليه من كتاب الله فليس بحجة لا يمكن أن يكون حجة، لأنها تشمل نفسها، لأنها هي أيضا خبر واحد لا شاهد عليها من الكتاب الكريم، فإن هذه الرواية بنفسها أيضا خبر واحد، خبر ثقة واحد، ومفاده أن كل خبر لا شاهد عليه من الكتاب ليس بحجة. وهذا القضية، هذه القضية قضية حقيقية ليست قضية خارجية، تشمل نفسها أيضا، تعم نفسها، فهي أيضا ستكون مصداقا ومن مصادق هذه القضية الحقيقية، لأن مفادها أيضا مما لا شاهد عليه من كتاب، لم يرد في الكتاب الكريم ما يدل على هذا المضمون وهذا المعنى أن كل خبر لا شاهد عليه من الكتاب الكريم فليس بحجة. فيلزم من شمولها، من حجيتها شمولها لنفسها، ويلزم من شمولها لنفسها عدم حجيتها، فيلزم من حجيتها عدم حجيتها، وكل ما يلزم من وجوده عدمه محال. إذن فحجيتها، حجية هذه الرواية تكون محالا. هذا بيان آخر أيضا، هذا هو عين ذاك البيان الذي ذكر في بحث حجية خبر الواحد بالنسبة للاستدلال على عدم الحجية بإخبار السيد المرتضى ونقله للإجماع على عدم حجية خبر الواحد، قيل أن هذا نقل واحد، فلو كان لابد أن يكون حجة، حجيته حينئذ محال، لأنه يلزم من حجيتها ثبوت مدلولها ومضمونها، ومضمونها عدم حجية كل إخبار واحد حتى نفسها، فحينئذ يلزم من حجية خبر إخبار السيد عدم حجية إخباره، فيكون حجيته مستحيلة. هذا البيان هنا أيضا يجرى بلحاظ نفس هذا الخبر. هذا الجواب الذي ذكر فلا بد أن تسقط عن الحجية هذه، ومع سقوطها عن الحجية لا دليل على هذا التفسير حينئذ. هذا الجواب أيضا قابل بهذا المقدار قابل للمناقشة، إذا لم يطور إلى جواب آخر سوف يأتي، إذ يقال أنه بحسب الحقيقة هنا مفاد هذا الخبر صحيح قضية حقيقية لا قضية خارجية، كل خبر لا شاهد عليه من الكتاب ليس بحجة بنحو القضية الحقيقية، وهو أيضا خبر ومصداق داخل تحت هذه القضية الحقيقية، خبر لا شاهد عليه من الكتاب الكريم، إلا أن هنا لا بد من التدقيق في أن ما يكون حجيته محالا ما هو، هل هو حجية السند استلزام المحال، هل يكون من حجية سند هذه الرواية، أو استلزام المحال ليس في سند الرواية بل في دلالة هذه الرواية، فإن هذه الرواية لها سند وهو إخبار الراوي وشهادة الراوي بصدور هذا الحديث عن المعصوم، وله ولها دلالة وهو إطلاق المروي والمشهود به وهو الحديث الذي شهد بصدوره الراوي عن المعصوم، وهو أن كل خبر لا شاهد عليه من كتاب الله فليس بحجة مثلا. فلنا بحسب الحقيقة هنا حجتان طوليتان، إخبار الراوي عن حديث في هذا الحديث إطلاق وقضية حقيقية، فشهادة الراوي طريق وحجة سند حجة بناء على حجية الخبر الثقل وشمول أدلة الحجية لهذا، لإثبات ماذا؟ لإثبات مضمون وحديث، هذا الحديث فيه ظهور إطلاقي، هذا الظهور أيضا موضوع للحجية. فبحسب الحقيقة نحن لنا هنا حجتان، طوليتان، الذي يلزم منه المحال إنما هو ثبوت الحجية. لكلا هذين الحجتين الطوليتين بنحو يشمل نفس هذا الخبر. فبحسب الحقيقة الشيء الذي يكون محالا أن يكون هذا السند حجة في إثبات الحديث المشهور به، وأيضا حجة في إثبات أصله وإثبات إطلاقه وعمومه وشموله لنفسه. هذا الإطلاق في القضية الحقيقية الذي هو الحجة الأخرى، الحجة الدلالية. يوجد حجة سندية ويوجد حجة دلالية. استلزام العدم من الثبوت إنما يكون بلحاظ مجموع الحجتين، وإن شئتم بالمسامحة قولوا إنما يكون استلزام العدم من الوجود أن يكون إطلاق الحديث لنفسه حجة. هذا الإطلاق حجيته محال لأنه يلزم من ثبوتها عدم ثبوتها. إذ لو ثبت هذا الإطلاق وكان حجة لازمه أن السند الذي به أثبتنا هذا الإطلاق ليس حجة، فلازمه أن هذا الإطلاق لا يكون حجة. فبحسب الحقيقة مركز الاستحالة في الحجية إطلاق الحديث لنفسه، ليس مركز الاستحالة للحجية سند الرواية وشهادة الراوي. وبتعبير أدق الذي يكون فيه استحالة إطلاق الحجية في السند لهذا الأثر من آثار المشهود به ومن آثار المؤدى، لما قلناه من أن الحكومة حكومة ظاهرية لا واقعية، فحجية الإطلاق أيضا يثبت بإطلاق حجية السند. إطلاق حجية السند لهذا الأثر وهو شمول هذا الإطلاق لنفس هذا الخبر، هذا الإطلاق سوف يكون، هذا الأثر من آثار السند سوف يكون حجيته مستحيلة. لا أصل حجية السند بلحاظ ثبوت مضمون الحديث في سائر الموارد في غير هذا الحديث، في غير هذه الرواية وهذا السند، لا محذورة في حجته. إذن فالسند يمكن أن يكون حجة، والحديث الذي يكون منقولا بهذا السند إذن يكون حجة في سائر إطلاقاته إلا إطلاقه لنفس هذا السند، فإن هذا الإطلاق هو الذي يلزم من حجيته عدم حجيته. فمركز الاستحالة في الحجية حجية هذا الإطلاق لا حجية السند. إذن فهذا الإطلاق يسقط عن الحجية لأن المحال يسقط المضمون الذي مثلا يكون محالا بمقداره لا أكثر، فإن الضرورات تقدر بقدرها لا أكثر من ذات المقدار. فلا وجه لرفع اليد عن دليل الحجية بلحاظ السند بالنسبة لإثبات آثار الإطلاق بلحاظ سائر الروايات لا بلحاظ هذه الرواية. فلا يسقط عن الحجية إلا إطلاق هذا الحديث لنفس هذا السند، هذا الإطلاق يستحيل أن يكون حجة فلا يكون حجة. وأما مصاده بلحاظ سائر الروايات ترفع على الحجية، والسند في إثبات تلك المصاد إذا باق على الحجية. هذا إذن هذا الجواب غير دقيقين. نعم لو لم نحتمل الفرق بين هذا الإطلاق وبين سائر الإطلاقات بحيث كنا نعلم بالملازمة، بحيث لو لم يكن هذا الإطلاق حجة فسائر الإطلاقات أيضا ليس بحجة لحاظ سائر الروايات، حينئذ سقوط هذا الإطلاق عن الحجية يستلزم سقوط الإطلاقات الأخرى وبالتالي سقوط السند عن الحجية. إلا وهذا شيء كان محتملا في إجماع، كان وجيها ذكره في بحث نقل السيد المرتضى للإجماع على عدم حجية خبر الثقة، لأنه هناك قلنا لا فرق بين هذه الرواية وبين سائر الروايات لا يحتمل الفارق. فإذا سقط هذه الرواية وإطلاقها لنفسها عن الحجية يسقط سائر إطلاقات هذا الحديث أيضا أو ذاك النقل أيضا. هذا هناك كان وجيها، لكن هنا يقال بأن هذا الكلام ليس بوجيه، لأن هذه الرواية يمكن أن يقال بأنه هذه الرواية بالخصوص مما لا شاهد عليه، وإن كانت هذه الرواية أيضا كتلك الروايات الأخرى التي لا شاهد عليها في الفروع من كتاب الله، لا فرق من هذه الناحية بينها، لكن يوجد فرق بينها من ناحية أن تلك لا شاهد عليها من الكتاب وحجيتها مثلا قد توجب نحو من البعد من الكتاب، إلا أن هذه الرواية بالخصوص التي لا شاهد عليها من الكتاب لو كانت حجة نتيجته التقريب نحو الكتاب، وبالتالي الإبعاد عن المخالفة والخروج عن الكتاب حتى بهذا المقدار بمقدار أنه لا شاهد عليه. إذن فيحتمل الفرق ثبوتا بين هذا الخبر الذي لا شاهد عليه وبين سائر الأخبار التي لا شاهد عليها. سائر الأخبار التي لا شاهد عليها، يأخذ المكلف إلى مورد ليس في الكتاب، ليس قريبا من الكتاب بأي شكل من الأشكال. بينما هذا الخبر الذي لا شاهد على الكتاب نتيجته المانع من الأخذ بشيء ليس عليه شاهد من الكتاب، وحث المكلف دفعه إلى أن يأخذ بشيء يكون عليه شاهد من الكتاب. حينئذ روحا هذا الخبر الذي لا شاهد عليه مقرب للكتاب، بينما تلك الأخبار التي لا شاهد عليها مباعدة عن الكتاب مثلا، فيكون احتمال الفرق موجودا بهذا المقدار إذا اكتفينا بهذا المقدار. إذن فلا يسقط هذا السند عن الحجية مطلقة، بل يبقى على الحجية بلحاظ غير نفسها، لإطلاقها بلحاظ غير نفسها يكون حجة. هذا المناقشة في الجواب الثاني من الأجوبة التي مع الجواب الأول يصبح تصبح الأجوبة ثلاثة. الجواب الرابع الذي ذكروه أو الذي ذكره سيد الشهيد بحسب الحقيقة أن هذه الرواية مما يقطع بعدم صحته، وبأنه إما صادر تقيتان أو يراد منه منها النظر إلى أصول الدين والعقائد مثلا لا الفروع، لأنه في الفروع يعلم ويقطع بأن المعصومين قد صدر عنهم روايات وتفصيلات في الفروع الفقهية لا شاهد عليها من الكتاب بإطلاق أو عموم، حتى بهذا المقدار الإطلاق والعموم، بل ليس تعرضا لها في الكتاب أو سكوتا عنها في الكتاب الكريم. كما أنه يعلم بحجية الخبر لو كان أصل الخبر الثقة حجة عند قدر المتيقن منه، أيضا حجية مثل هذه الأخبار التي لا شاهد عليها. إذن فيعلم بمطلبين: المطلب الأول أن الأئمة قد أصدر منهم روايات وتفصيلات في الفقه، هذه التفصيلات ليست موجودة في الكتاب الكريم يقينا، هذا أمر قطعي. والشيء الثاني أيضا الذي يكون قطعيا هو أنه لو كان هناك حجية لخبر الثقة فخبر الثقة لا تختص حجيتها بما عليه شاهد الكتاب، هذا أيضا قطعي، وأصل حجية خبر الثقة أيضا قطعية. هذا أيضا المطلب الثاني الذي هو قطعي. حينئذ يقال هذه الرواية التي تقول ما لا شاهد عليه من الكتاب الذي جاءكم به أولى به، فيه احتمالان: احتمال أن يكون المقصود أولى به أي لم نقله نحن، لا يصدر من عندنا شيء حديث لا يكون عليه شاهد من الكتاب، كل ما نذكره عليه شاهد من الكتاب، هذا معنى الذي لعل ظاهر هذا الرواية هو هذا المعنى. الاحتمال الثاني أن المقصود من أنه أولى به، وهذا الاحتمال كأن سيد الشهيد يجعل القرين عليه أو مبنى له، أن يكون المقصود من الذي جاءكم به أولى منه أي أولى به منا، يعني منه، قرينة على أنه نحن لم نذكره، هو قد صنعه وافتعله من نفسه. فالذي كل حديث جاءكم ولم يكن عليه شاهد من كتاب الله، فالذي جاءكم به أولى به، هذا أي الذي جاءكم به أولى به منا، هكذا كان المقال أولى به ممن، من الذي هذا أولى من، أولى به من المعصوم، إذن يكون دالا على أنه نحن لم نقله وإنما هو جاءكم به، فيكون بمعنى أننا لم نقله وأنه افترى علينا. وأخرى أولى به، أولى به منكم، فالذي جاءكم به أولى به منكم، حينئذ هذا يعطي المعنى الثاني، وهو أنه قد يكون نحن قد صدر منا هذا الشيء، لكن هذا الذي جاءكم به أولى به منكم، أنه هو لابد أن يعمل، أنتم لا تعملوا به، فيكون مفاده أنه ليس حجة عليكم. خبر الثقة الذي ينقل شيئا مما لكم إنما يكون مفيدا لكم ومحل حاجتكم إذا كان عليه شاهد الكتاب، وإلا إن لم يكن عليه شاهد فهو أولى به منكم، هو يذهب ويعمل حسب ما يرى تكليفه بحسب الله، فليس حجة عليكم. فإذا جعلنا أولى به بهذا المعنى المحذوف أولى به منكم لا منا، فيكون بالمعنى الثاني مثلا هو الظاهر. وعلى كل حال يقول سيدي الشيخ على كلا الاحتمالين هذه الرواية مصادره مقطوع الخلاف، فيكون محمولا إما على التقية في الفروع طبعا مقطوع الخلاف، فلا بد إما من الحمل على التقية أو من التخصيص بالأصول، لأن صدور ما يكون لا شاهد عليه من الكتاب فهم صدوره من المعصومين لا شك فيه، إذ ما أكثر الروايات القطعية السناد المتواترة لفظان أو معنان أو إجمالان والتي في أبواب المختلفة من الفقه حينما نجمعها قطعا يقطع بصدور جملة منها بصدور أكثرها وفيها تفصيلات فقهية فرعية لا توجد في الكتاب الكريم لا شاهد عليها من الكتاب ولا من السنة القطعية لو أريد من قول رسول الله السنة القطعية كما لابد أن يكون هذا هو المقصود. إذن فيقطع بصدور ما لا شاهد عليه من الكتاب ولا من السنة القطعية من المعصومين فلا يمكن أن يحتمل هذا المعنى. كما أن المعنى الثاني أيضا يقطع بخلافه فإنه لو كانت الحجية ثابتة لخبر الثقة فالأخبار والثقات التي تنقل التفاصيل التي لا شاهد عليها من الكتاب داخل في القدر المتيقن كما قلنا من أدلة الحجية فيقطع بوجود مثل هذه الحجية ولو على تقدير ثبوت أصل الحجية لخبر واحد يقطع بثبوت الحجية للخبر الذي لا شاهد عليه بحيث لا يحتمل أن تكون حجية الخبر مقيدة لأن هذه الروايات أن تفصل وتقيد حجية الخبر الواحد بما عليه شاهد هذا غير محتمل بل إما ليس الخبر حجة أصلا أو إذا كان حجة فيكون الحجة ثابتة أيضا فيما لا شاهد عليه من الكتاب واهتمام الرواة والمحدثين نقلة الأحاديث الروايات التي لا شاهد بالتفصيلات التي أكثرها لا شاهد عليها من الكتاب هذه السيرة الروائية المتشرعية والفقهية أيضا نعم الدليل القطعي على أنه لو كان هناك اعتبار وحجية للخبر فإنما يكون ما لا شاهد عليه من الكتاب قدرا متيقنا منها أيضا داخل فيما يتيقن به بحجية. إذن فمضمون هذه الرواية سوف يكون على خلاف القطع فلا يكون حجة حينئذ لا يحتمل حجيته بل لا بد من تأويله إما بأن يقال أنها صادرة هذه الرواية تقيتان ومجاراة مع العامة وأن كل ما نقوله نحن عليه شاهد من الكتاب وأنه قول رسول الله أو يكون مخصوصا بأصول الدين مثلا أو أي أحد المحامل الأخرى المحتملة هذا وجه رابع يأتي وجه خامس.